السلام عليكم. قبل اللقاء بس بقول لكم شيء بسرعة، الحلقة الجاية بتكون الحلقة رقم 100، هذا الشيء يعني لي الكثير جدا، لذلك الحلقة الجاية يوم الخميس القادم بإذن الله ما راح تكون لقاء طبيعي، بتكون احتفالية صوتية بالمئوية. في الاحتفالية بتكلم لكم شوي عن تجربتي في مربع وعن إيش يعني لي مربع وعن تغيراته وتطوراته عبر السنين، وبيشاركني في الاحتفالية ضيوف بيسجلون تجاربهم في مربع. دائما هذه الضيوف يرسلون لي بعد لقاءاتهم حتى بأشهر، حاتم صار كذا، حاتم صار كذا، حاتم صار كذا. ودي أنقل لكم هذا الجانب الخفي اللي أكيد أنكم ما تعرفونه عن ضيف مربع بعد ما يطلع في اللقاء ويقول السالفة أو الفكرة أو القصة، إيش الأثر اللي ينتج هناك. فبيشاركوني في هذه الاحتفالية مجموعة من ضيوف مربع بقصصهم وتجاربهم، والأهم أصدقاء مربع رائعين أنتم، والاحتفالية لا تكمل إلا بكم. فودي تشاركوني أي شيء ودكم تقولوه لي عن مربع في هذه الاحتفالية. في ناس كانت دائما تراسلني على الإيميل بتغييرات مهمة أو أشياء أو أثر صار لهم من لقاء أو لقاءين أو مجموعة لقاءات في مربع، حتى لو ضيف معين ودك تحكي هذه القصة اللي صارت لك بعد هذا اللقاء، فسجلوا لنا قصصكم وتجاربكم التي نتجت من تأثير مربع على حياتكم، أو يعني ساعدونا في الوقت من فضلكم لأني الحالي شغال على كل شيء، فأكون شاكر يعني إذا ما طولتوا عن دقيقة. وارسلوها لنا على بريد البرنامج أهلاً@مربع، وبتلقون البريد مكتوب أول سطر في الوصف. شاركونا الاحتفالية وانتظرونا الخميس المقبل، والآن أترككم مع هذا اللقاء.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع، معكم من حاتم النجار. كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما أعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي بودكاست مربع مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء في أي مكان لأي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم، كل ما جيت تطلب أطلب من مرسول، وكل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون في عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم فهو أحمد العطاس، وكما وعدناكم في لقائنا السابق معه عن موضوع التوكل أنه بيكون في لقاء ثاني عن موضوع الحج. موضوع الحج يمثل أهمية قصوى عن شيخ أحمد، يهتم فيه جدا، وهذا الاهتمام نابع من إرث عائلي كبير اللي يشرفون على أكثر من 600,000 حاج سنويا، يعني أكثر من ربع الحجاج في مؤسسة تفويج حجاج جنوب آسيا. شيخ أحمد بحكم اهتمامه بالفقه المقارن وجوده في أرض الحج واهتمام العائلة والمؤسسة بتفويج الحجاج، يتكلم عن موضوع التفويج المذهبي، كيف أن في فسحة في المذاهب الفقهية يمكن لها أن تحل مشاكل كثيرة في حشود الحجيج وفي تفكيك الزحمة. فعن هذه الفكرة وعن رحلة شيخ أحمد في محاولة إقناع المؤسسات الكبرى بهذه الفكرة وتجربة عملية له في مؤسستهم شملت أكثر من 100,000 حاج، أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. أهلا وسهلا.
وسهلا ومرحبا. يا مرحبا أبو يحيى.
الله خلاص الحين تصرت خبرة في مربع الآن.
خلاص خلاص يعني تشرفنا بيك وتشرفنا بكل المتابعين، وسبحان الله الحلقة الماضية كان لها أثر عجيب غريب في رمضان، ما تعرف قديش رسائل واتصالات يقولوا لي فين هذا مغناطيس الأرزاق. فجزاك الله أنت خير الجزاء يا أبو يحيى، يعني حقيقة. ويعني في يوم رابع العيد جوني زملائي الشباب يزوروني، فقالوا لي والله يعني احنا اخذنا الاذكار والادعيه، والله قالوا لي شوف هذه الرزق جانا وكذا واحد، والله قال لي شوف هذه ربي كيف وسع علي وكيف ربي وسع علي. فقلت سبحان الله سبحان الله، فالله يكتبها ان شاء الله في ميزان حسناتك يا ابو يحيى.
الله يكتبها في ميزان حسناتك، والله انت الراعي الفضل والحمد لله. دائما في تاثير للقاءات انا ما اعرفه، ترى اسمع من الضيوف فقط، أنا أشوف رقم مشاهدات وتعليقات، بس دائما الضيوف يحكوني على الواتساب اللي يصير عندهم
الفيدباك.
أيوه يجيهم رسائل في واتساب من ناس ما كلموهم من فعلا زمان،
وهذا اللي حصل معايا في رمضان إلى وقتك الحالي.
حكيني إيش الأثر لي من جهتك؟
أبدا يعني أول حاجة موضوع الناس كانت صارت تطلب مغناطيس الأرزاق، حسيت إنه في فسحة أمل حصلت للناس، صار في بوابة كده الناس تستنشق منها رائحة الأمل، وأنا حقيقة رأيت هذا بأم عيني. يعني كياما اتصالات جاتني ورسائل جاتني يقولوا لي جزاك الله خير يا أبو، الناس ما أعرفهم والله، جزاك الله خير يا أبو أمين وأبو يحيى، جزا الله خير، إحنا حصلنا الكتيب في الوصف حق الحلقة ودعينا الله سبحانه وتعالى وربي ربي يسر. طبعا أنا كنت أتابع الردود والتعليقات على الحلقة، البعض كان يستغرب ويستنكر بعض القصص اللي أنا ذكرتها في الحلقة، والله ثم والله ثم والله إنها قصص حقيقية أنا رأيتها بأم عيني. يعني البعض يستنكر
صادق،
وأنا ألتمس لهم العذر، لأنه يعني بعض الناس يعني حياتهم غارقة في المادية البحتة، غارقة في المادية البحتة. وهنالك آية في قصة سيدنا يوسف سيدنا يعقوب، يعني أنت تعرف قصة سيدنا يوسف ويعقوب وكيف انفقد، ومع ذلك يعقوب كان يقول لا تيأسوا من روح الله، يعني هنالك روح إلهي رباني هو الذي يفتح بوابة الأمل والإشراق في القلب. وزي ما ذكرنا في الحلقة أنه فيه أسباب علوية إيمانية سماوية، يعني وهذه مشكلة في العصر، المادية هيمنت على عقول الناس. ربنا أشار إلى هذه المسألة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أنت غارق فيما تبصر ولا تدرك ما لا ما لا تبصر، فشيء أنت لا تدركه لا تنكره، ليس بالضرورة، وهذا هو المذهب المادي البحث، إنه ما أحس به موجود وما لا أحس به فليس موجود، هذا خطأ. أنت عندك روح، تعترف أنك عندك روح، هل شفت روحك؟ ما شفت روحك، هذا لا يعني أنها غير موجودة.
صح صدقت. الحج احنا اتفقنا من اللقاء الأول نتكلم عن الحج في لقاء ثاني، بس أنا ما توقعت أنه الآن وقت الحج، لأنه نحن الغير عاملين في الحج بالنسبة لنا الحج لسه باقي له شهرين، أما أنتم الحج بدأ عندكم.
احنا الحج عندنا بدأ من شوال، احنا نعيد ونقول لبيك اللهم لبيك، يعني الحج فعلا يبدأ من شوال، والاستعدادات وتبدأ من شوال. وأنا أقول لك هي بكل صراحة وبكل أمانة دولتنا رعاها الله، يعني الحج قد الناس يظن أنه بس وزارة الحج التي تشتغل في الحج، في الواقع الدولة بكل أجهزتها وبكل طاقاتها تستنفر لخدمة الحج وخدمة ضيوف الله سبحانه وتعالى. وسر من أسرار بركة هذه الدولة الكرم الكبير في خدمة الحج وخدمة المناسك وخدمة ضيوف الرحمن، فربنا يديم عز هذه الدولة ويديم عليها البركة ويديم عليها الخير ويديم عليها النعمة ويديم عليها الفضل. حقيقة يعني أخوك يعني عشت تجربة عمل في الحج، وفي كل سنة نشوف تطور وقفزة ويعني في عمل الحج وتطوير في منظومة عمل الحج، وكما ذكرت لك في الكواليس نستطيع أن نقول المملكة العربية السعودية بكل فخر هي رائدة إدارة الحشود على مستوى العالم، لأنه عندنا إدارة حشود ليس لها مثيل في العالم، نموذج فريد، لأنه الحج محدداته يعني دقيقة جدا، إحنا محصورين في نطاق مكاني معين ونطاق زماني معين، ولعل الحديث له بقية.
مجددا إحنا ترى لا نعرف شيئا عن مكة كيف تستنفر أثناء، يعني أنا لما نقلت جدة من الشرقية بدأت تعلمت أشياء عن الحج وعن عوائل مكة كيف كلها تقوم في شيء جميل جدا اللي هو الطوافة وعوائل الطواف ومؤسسات الطوافة، ولكم فيها إرث كبير في عائلتكم، حكيني عن الطوافة.
أول شيء يعني بفضل الله جزاه الله خير الدولة الآن نقلت عمل الطوافة إلى صبغة شركات طوافة كشركات تجارية تعمل باحترافية، نحن الآن نعيش عصر جديد، شركات تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. فالآن سنتكلم عن الطوافة كتاريخ سابق. كما ذكرت هي مهنة عائلية كانت متوارثة في عوائل مكة وبيوتاتها، ولما دخل الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مكة المكرمة أقر طائفة المطوفين على ما هم عليه. والطوافة حقيقة هي مهنة وفيها علاقة حميمية مع الحجاج، يعني قديما كانوا المطوفين مثلا زي أجدادنا كانوا يسافروا إلى البلدان ويجوبوا القرى ويجوبوا البلدان اللي هناك ويجمعوا الحجاج ويجيبوهم يحججوهم ويطوفوهم ويسكنون في بيوتهم. ومن المعروف جدا عند أهل مكة من زمان يعني هذا عائلة المطوف فلاني لما يجولوا الحجاج هو وأهله يأخذوا مثلا حتة كده في البيت وباقي البيت يتركوه لله الحجاج، وسيدات البيوت كانوا يطبخوا ويشاركوا في خدمة الحج، هذا معروف يعني. فكان مثلا العائلة الفلانية معروفة إنها حجاجها من دولة مثلا الهند، وهذول حجاجهم يجوهم من الدولة الفلانية. فصدر تنظيم عام 1403 للهجرة تقريبا إنه هذول أرباب الطوائف اللي هم يخدمون دول متقاربة ينضمون إلى مؤسسة. فصار عندنا 6 مؤسسات طوائف. إحنا مؤسستنا مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا عام 1403، أحصوا من فيه من المطوفين اللي هم مطوفين الهند وما جاورها فانضموا في مؤسسة واحدة. صارت عندك مؤسسة جنوب آسيا، مؤسسة جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا وما حولها، مؤسسة تركيا والدول الأوروبية، مؤسسة إيران، مؤسسة إفريقيا غير العربية، مؤسسة الدول العربية، وأصلح لها كيان، أصبح لها كيان تحت إشراف وزارة الحج.
فالعائلة قديما كانت خلاص، مثلا عائلتكم جدك رقم كم اللي كان يروح الهند يجيب الحجاج؟
أحمد خالد أمين عقيل، الطوافة جاتنا من هذا جدي السيد السيد عقيل، وبعدين السيد أمين جدي رحمة الله عليه أيضا كان له، كان هو جد الله يرحمه السيد أمين كان وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف. وهو يحكي لي بنفسه أبوه السيد عقيل كان بنفسه لما ينصب الخيام في ميناء وفي عرفة، جدي يحكي لي أنا، يقول لي أنا كنت وكيل وزارة، كنت أرجع من وزارة بمشلحي أفصخ مشلحي غترتي، يقول لي أنصب الخيام مع أبويا ونخدم الحجاج بنفسنا. فهذا يعني زي ما يقولوا شيء في في الدم يعني
في الدنيا. ولكنك ما بدأت فيه مباشرة، أنت بدأت في الأكاديمية وفي الجامعة.
صحيح، أنا يعني نشأتي أكاديمية، أنا متخصص في الفقه، أستاذ فقه مقارن في جامعة الملك عبد العزيز. وسبحان الله أنا قصتي غريبة في دخولي لعالم الطوافة. أحكيكي؟
حكيني.
عام 1435 هجري دوبي خلصت الماجستير، فقالوا لي ما تشتغل في الحج، فقدمت أوراقي في المؤسسة، فعينوني في لجنة بحكم تخصصي في لجنة التوعية والشؤون الدينية. فكنا ندور على المطوفين وعلى مكاتب الحجاج وعلى الحجاج، فزي ما يقولوا أخذت كده صورة بانورامية عن الواقع. فهذا الشيء يعني دفعني أني أؤلف كده كتاب، هذا الكتاب كتاب اسمه رحلة الحج. جمعت هذا الكتاب في فقه المناسك على المذاهب الأربعة من خلال رؤيتي للواقع الحالي للحج. شفت مراحل الحياة الحج كيف بتتم، وصممت هذا الكتاب على نمط المراحل الواقعية، وفي كل مرحلة أعرض فيها ليه المذاهب الفقهية، لأنه حقيقة وبكل صراحة مذهب واحد لا يسع الناس. لابد من تمكين العمل بالمذاهب المعتبرة، وهذا له أثر ودور بارز في إيه؟ في تيسير عمل الحج وفي التيسير على الحجاج. ألفت الكتاب هذا، وبعدين أتصور كبرنامج اسمه رحلة الحج، موجود على اليوتيوب في 10 حلقات. هذا عام 1435. العام اللي بعده عام 1436 للهجرة، سبحان الله الكتاب لاقى كذا أصداء طيبة. أفتكر كان الإجازة أياميها يوم ربوع، كنا مجموعين في بيت جدي، الساعة 12 في الليل يجيني اتصال من رقم ما هو مسجل عندي، بس باين رقم فخم يعني. أنا استغربت، الساعة 12 في الليل رديت، السلام عليكم. وعليكم السلام، أحمد عطاس، مرحبا، معك الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج. الله يحييك طال عمرك. قال حبينا نبلغك بأنه معالي وزير الحج أياميها الدكتور بندر حجار الله يمسيه الخير رشحك تكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، إذا عندك رغبة أبلغنا بموافقتك. قلت له على بركة الله. الموضوع ما كان لا على بال ولا على خاطر. أنا عمي أبو زوجة السيد خالد علوي كان مدير عام مكتب وكيل الوزارة، فقلت أكيد الشغلة إيه
واسطة.
اتصلت عليه نص الليل هو يرقد بدري، يا عمي سلام عليكم. قال لي خير، ايش فيه؟ انفجع. قلت له مديرك اتصل علي. قال لي مديري مين يا ولدي؟ قلت له وكيل وزارة اتصل علي. قال لي نعم. قلت له انت طبخ الموضوع ولا لا؟ قال لي يا ولدي موضوع ايه؟ قلت له كذا كذا كذا. قال لي والله لا اعلم شيئا. قلت له ايش السالفة؟ المهم سبحان الله يعني فعلا ما كان، فيبدو والله اعلم حسب يعني تخمين انه يعني الحمد لله الكتاب لاقى اصداء طيبة. طبعا كنت أيامها عمري 30 سنة، فأنعقد تعينت وكنت أنا أصغر واحد في أعضاء مجلس الإدارة 12 كلهم من المطوفين الكبار المخضرمين. وأذكر أول اجتماع مجلس إدارة كلهم مطوفين أصحاب خبرات، أنا ما قد اشتغلت عضو مجلس إدارة، قد اشتغلت كموسم. كانوا بيوزعوا حقائب العمل على المطوفين، يعني كل واحد من أعضاء مجلس إدارة يمسك حقيبة عمل، واحد يمسك مجال التغذية، واحد الإسكان، واحد كذا واحد كذا. المهم قبل انعقاد المجلس الأعضاء السابقين من اللي معارفي اتصلوا علي قالوا لي يا سيد أصحك تمسك حقيبة التفويج، أصحك بعد عنها هديك كبير وشغلانتها كبيرة. قلت لهم خلاص مرحبا أنا أمسك أي حاجة تانية. تدري
التفويج يعني باختصار ما هو؟ حركة إدارة حركة
أيوة أنت إدارة الحركة وانتقال الحجيج من مشعر إلى مشعر. طبعا هم ليش كانوا يحذروني منها؟ هي فعلا مسؤولية كبيرة، لأنه إحنا وصل عدد حجاجنا إلى ما يقارب 600,000 حاجة.
هذا مؤسستكم فقط؟
مؤسستنا بس، يعني تخيل عدد الحجاج الإجمالي 2,000,000 شوية، 600,000 ما يقارب 600,000 من نصيبنا، فعدد كبير جدا. وبعدين شغلة التفويج ترتبط بجهات كثيرة في الدولة، فهم عشان شايفين أنا ما قد لي خبرة في مجلس إدارة وأول سنة. المهم
وهي هي نقطة الخطر في الحج صحيح؟
أيوة، يعني فيها زي ما فيها نقاط حمراء،
يعني هي اللي إذا فشلت لا سمح الله تصير مشكلة التصادم.
نعم. أيوة، وححكي لك إيش اللي صار.
قل لي.
المهم فساروا حقيبة الإسكان فلان، حقيبة التغذية فلان، حقيبة كذا فلان، حقيبة فلان كذا، حقيبة التفويج مرت الطاولة كاملة ما حد أخذها، وأنا كمان إيه ما أخذتها بناء على ليه التحذيرات السابقة. يعني مرت حقيبة التوعية أخذتها، حقيبة التدريب أخذتها، حقيبة الشؤون الدينية أخذتها، أتوزعت كل المجالات الخدمية، بقي حقيبة التفويج لفت مرة، لفت اثنين، لفت الثالثة، كله يقول ما أبغى. فجاء الدور عندي رئيس المجلس وقتها قال لي لا يا سيد ما هي لك. قمت أنا ضربت كده على الطاولة، قلت لهم أعطوني الحقيبة هذه. التفوا يقولوا يا سيد ما، قلت لهم أعطوني الحقيبة وما لكم شغل على الله. والله أعطوني الحقيبة. فبدأت أبحث في السجلات والأرشيف القديم يعني عن موضوع التفويج وشغلاناتها. في أول سنة عام 36 للهجرة صارت قضية التدافع المشهورة في صباح يوم العيد. حقيقة هذا جعلني يعني شيل مسؤولية أكبر جدا يعني. فبدأت أبحث في الموضوع وأسوي كده اجتماعات مع المسؤولين. فوجدت إنه في قضية مهمة في عالم الحج، إنه الحجاج اللي جايين من الخارجين كل جاي وهو متعصب لمذهبه الفقهي. وهحكي لك إيش اللي صار بعدين. يعني كل واحد يريد أن يتمسك بإيه بالرأي الفقهي اللي هو جاي. وللمعلومية الحجاج إجوا من دولهم وهم يعني ماشيين على سيستم معين بناء على مذهبهم الإيه الفقهي
من إحرامهم أصلاً.
أيوة. فوجدت هذه كذا نقطة إيه معين، حطيت عليها إيه دائرة. عرضت الكتيب هذا على المؤسسة، إيش رأيكم تطبعوه وما تطبعوه؟ قالوا لا لا لا. المهم أنا بفضل الله تبرعت وطبعت الكتاب، وصرت أجتمع مع المسؤولين في البعثات عندنا في المؤسسة، أحاول أقنعهم بالإيه بالرخص المذهبية، إنهم يأخذوا برخص الإيه المذاهب، لأنه لو كل واحد بده يتحجر على رأيه يعني في إشكال. وكان عندنا من النقاط التي يعني فيها إشكالية قضية يوم 12، وهذا معروف عندنا معاشر العاملين في الحج يوم استنفار، إنه هو النفرة الأولى التعجل الأول، كل الحجاج بدهم يرموا وكلهم بدهم إيه يغادروا. الدولة جزاها الله خير سوت الطوابق هذه، فكت إشكاليات كبيرة، ولكن ما زال في قضية موضوع ليه الإصرار على الخروج في وقت الظهيرة، وهذا حتى في المسارات بيسبب شيء من التدافع.
عند الرمي ما في زحمة لأن في 5 أدوار.
أيوة الحمد لله.
ولكن في الطريق
المسارات
في المسار.
أيوة المسارات. وخروج الحجاج، وحتى احيانا صارت تحصل الوزارة جزاها الله خير كان مسوية حاجة يسموها جداول التفويج، وفي أوقات للحظر اللي هي الأوقات اللي هي يكون فيها شدة زحام تمنع الخروج تدريجيا، فكان تصير مشاكل بعض الحجاج يسووا مشاكل في المخيمات، وإحنا كنا نعاني فعلا يعني. فاجتمعت بالمسؤولين في بعثات الحج وحاولت أقنعهم، وأنا قد جمعت الأقوال المذاهب إنه في أقوال معتبرة من السلف تجيز الرمي يوم 12 قبل الزوال، وثقتها من مصادرها الفقهية المعتمدة. وبفضل الله البعثة الهندية أول سنة اقتنعت، والمسؤول في البعثة وجه الحجاج إنهم يوم 12 يصلوا الفجر ويخرجوا لرمي الجمرات. في الضحوية قبل الظهر جانا وفد من المسؤولين عشان يتأكد من الجاهزية لموضوع انضباط الجداول وانضباط الحجاج، وأخذنا جولة بالغولف على مخيماتنا، المخيمات فاضية. يا أبو يا فن حجاجك، حجاجنا قدهم رموا وقدهم في مساكنهم في مكة
600,000.
إحنا بدأنا بالبعثة الهندية اللي هي تشكل عندنا إيه يعني هبرة كبيرة، عدد كبير فوق 100,000، وكان عندهم شيء من التعاون جزاهم الله خير، فأخذوا الرخصة ورجموا. الحمد لله الفكرة دي إيه زي ما يقولوا إيه صار لها أصداء طيبة. في العام التالي صار في اجتماع الوزارة نظمته، جمعت فيه البعثات وطلبوا مني أني ألقي محاضرة عن هذا الموضوع. بفضل الله سويت عرض برزنتيشن وطرحت هذا الموضوع، بدأ الموضوع الحمد لله يأخذ صدى. كان أيامتها وكيل الوزارة الدكتور محمد سمسم الله يمسيه بالخير ماسك التدريب في الوزارة، فطلب مني أنه أقدم حقيبة تدريبية في التوعية بهذا الموضوع. بفضل الله شاركت مع الوزارة في التدريب على موضوع الرخص المذهبية في الحج، وجزاها الله خير الوزارة اعتمدت الحقيبة هذه كمادة توعوية، وجزاها الله خير الهيئة التنسيقية اللي هي تحت إشراف الوزارة ترجموا طبعوا الكتاب وترجموه، وثم بعد ذلك الحمد لله انطبع أردو، وبعدين سويت مختصر كده كرت هذا يشوف 6 صفحات اسمه بيان رخص رمي الجمرات، ركزت على موضوع الجمرات وعرضت فيه أقوال المذاهب وأقوال العلماء المعتبرين، وصرنا نوزعه على المسؤولين عندنا في البعثات. بفضل الله تطور الموضوع، تصور المادة هذه تصورت كمادة مصورة على اليوتيوب ومدبلجة بالإنجليزي وبالفرنسي وبالأردو، صرنا نعرضه في مساكن الحجاج، صرنا نعرضه في مخيمات الحجاج في ميناء. فبفضل الله صار له أصداء طيبة، والحمد لله صار في تعاون وتقبل من حجاجنا إنهم يأخذوا بالإيه بموضوع المذاهب. حقيقة إحنا ارتحنا، الحجاج ارتاحوا، المسارات اتخفف عليها، لأنك أنت لما تيجي المسارات لها طاقة استيعابية محدودة، المساحات رمي الجمرات لها طاقة حتى لو كانت واسعة، الدولة تريد أنه يتم العملية بسلاسة ويتم بهدوء. فأيضا الدولة كانت دائما جزاها الله خير تحاول أنها تكون العملية أكثر سلاسة وأكثر مرونة. فبفضل الله كانت عندنا تجربة ناجحة عندنا في المؤسسة، صار في قناعة أن الحجاج يأخذوا بالإيه بموضوع الرخص المذهبية هذه، وهم اقتنعوا بعد أن كان في تحجر. أنا أحكيك حكاية، مدير معهد إدارة الحشود الدكتور محمد الزهراني الله يمسيه، عميد متقاعد الدكتور محمد الزهراني الله يمسيه بالخير، كنت متناقش أنا وهو نتناقش عن موضوع القضية هذه الحشود الكبيرة وكذا، دائما يقولوا إحنا جنوب آسيا يعني أنتوا حمولتكم زائدة يعني. فقلت له إيش رأيك طال عمرك، أنا رتب لك لقاء وأنت شوف بعينك. فروحت كلمت المسؤولين الدينيين في بعثات الحج عندنا، مشايخ الحجاج، وجمعتهم عندي كلهم في المؤسسة، وقلت للعميد جهز الفيديوهات اللي هي بتصورها كاميراتكم في كامل المشاعر، النقاط الحرجة والتكدس اللي بيحصل من الحجاج، انت تعرض الصور هذه، وأنا أجي زي ما يقولوا أسجل هدف من ناحية الموضوع الفقهي، إنه يا جماعة زي هم أحناف، هم مذهبهم كلهم أحناف. الإمام أبو حنيفة لو شاف، قلت لهم في لو كان الإمام أبو حنيفة لو شاف هذا الموضوع سيفتيكم بالترخص. فبفضل الله بعد ما خلص المحاضرة صرنا نسمع من مشايخ البعثات، قالوا إحنا شفنا والآن اقتنعنا بما تريدون. إيش قالوا لنا؟ تعرف إيش قالوا للعميد؟ قالوا بقي عليكم أن تقنعوا المرجعيات الدينية في بلداننا. قالوا له إحنا هنا نتحرك في مناسكنا وفق التوجيهات الفقهية اللي إحنا تعلمناها إيه في 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 بلداننا. فهذه يعني مسألة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، إنه الحجاج جايين زي ما يقولوا إيه بمذهب معين حيمشوا إيه ومقتنعين به. فعندنا يعني زي ما يقولوا مسارين، اللي هي قضية الإقناع بأنه لابد من الترخص برخص المذاهب. وهنا سيأتينا سؤال، طيب هل يجوز أنه أنا أعمل بهذا المذهب وأعمل بهذا المذهب؟ خلينا نعطي التأصيل الشرعي. بعد انتهاء غزوة الخندق وانصراف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جبريل نزل ووجه النبي بأن يتوجه إلى بني قريظة لأنهم خانوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، نص واضح. الصحابة دوبهم خارجين من المعركة توجهوا إلى بني قريظة. فلما اقترب وقت الغروب الصحابة صاروا على وجهتين، بعضهم قال إحنا نصلي العصر في وقته نخفف وإيه وندرك، في أثاني من الصحابة قالوا لا، النبي قال ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، وفعلا غابت الشمس وسود الليل وصلوا العصر والدنيا ظلام في بني قريظة. فلما وصلوا هناك هذول أخبروا النبي وهذول أخبروا النبي، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء ولم ينكر على أحد منهم. فلو تلاحظ النص واحد، التنوع في طريقة الفهم، البعض أخذ بظاهر النص بحرفية النص، والآخرين أخذوا بإيه بمفهوم النص أو مقصود النص. وهذه هي فلسفة تنوع المذاهب الفقهية، هم ترى كلهم يستدلوا بنفس الأدلة، بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس وبالمصالح المرسلة وبالاستحسان وبسد الذرائع وبالأخذ بالعرف، لكن التنوع في طريقة الفهم. طيب يعني طيب كيف يعني يكون إني المسألة هذه مستحب هنا ويجوز هنا وما يجوز هنا؟ يا سيدي القرآن نفسه اللي هو النص الأقدس فيه له 10 قراءات، القرآن نفسه فيه له 10 قراءات. إذا كان هو النص الأقدس عندنا يقرأ بعشر قراءات، وللمعلومية كل قراءة لها راويان، صار 20 رواية عندنا، وكل رواية لها أكثر من طريق، فمن باب أولى أن يكون له الفقه والأحكام الفقهية فيها هذه الساعة. وهنا كلمة أحب أن أقولها، الدين الإسلامي ليس محصورا في مذهب واحد، الإسلام والدين أوسع من المذاهب. الإسلام الدين هو مجموع المذاهب الفقهية المعتبرة، فهو نسيج متكامل. وبالتالي نصل إلى نتيجة، مثلا أنا مثلا افترض أني حنبلي، مثلا في المذهب الحنبلي أنا لابد أن أتقيد بالمكث في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، افترض لظرف أو لآخر لا أستطيع أني أبقى في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، هل يجوز لي أن أقلد قول المالكية أنه يجوز البقاء في مزدلفة بقدر حط الرحال وأنصرف من مزدلفة بعد مثلا أصلي المغرب العشاء ولقط الجمرات وأنصرف؟ نعم يجوز لك ذلك، وإن شاء الله لو سمح الوقت أستعرض لك يعني النقاط اللي هو تحتاج إلى توسعة، لخصها من الخبرة السابقة في 3 صفحات مراحل الحج المعاصرة، وفي كل مرحلة إيش ممكن يعني يكون هنالك مساحة للتيسير.
جميل، إيش فرق هذا الكلام عن دعاوى اللامذهبية وعن دعاوى تمييع فهم الإسلام ونصوصه عند الجميع؟ أنا أفهم، أنا رجل والبخاري رجل، وأنا أفهم القرآن وذاك يفهم القرآن.
جميل سيدي الفاضل، كلام في غاية الجمال. هذا زميلك والله عنده مرض معين في عينه، يروح لمؤاخذة عند البقال يتعالج. أيوة. فإذا هي قضية احترام تخصصات. العلوم الإسلامية ترى من أعمق العلوم وأدق العلوم. الفتوى تؤخذ من أهلها، من المتخصص في الفقه والأصول والذي عنده علم الحديث، فله قواعد. يعني الاجتهاد الذي يريد أن يجتهد له قواعد تضبطه، متمثلة في علم أصول الفقه، هو الذي يضبط عملية الاجتهاد. فعلم أصول الفقه يعلمك الاستنباط والانضباط، فليست الشغلة غوغائية وليست الشغلة منفلتة، لها مضبوطة عند أهلها. يعني
بس هل التفويج المذهبي هو حل لمشكلة؟ يعني هل منبعه إنه في مشكلة يلا نحلها، إيش الأدوات المتاحة؟
طيب جميل جدا، في كلام في غاية الجمال. الدولة جزاها الله خير تسعى سعيا حثيثا للتيسير على الحجاج بكل طاقاتها. خليني أعرض لك أنا إيه. طبعا الآن أنا ماني في مجلس الإدارة، ولكن أنا أتكلم كإيه من خلال الخبرة السابقة ومن خلال تخصصي في الفقه المقارن.
ليش ما أنت في مجلس الإدارة؟
لأنه الآن تحولت إلى شركات.
تغير من المؤسسات لشركات.
اللي شركات تمام. فصممت كذا نموذج كفكرة مقترحة سميتها التفويج المذهبي أو الفقه التشغيلي. استثمرت الخلاف أو التنوع المذهبي وحولته إلى صورة خطة للتفويج لفكفكة الحشود الكبيرة. البؤرة اللي هي البؤرة التي فيها معاناة كنا نعاني منها كعاملين، مزدلفة، عرفة كده ومزدلفة كده. فيزيائيا ليس كل ما هو موجود في عرفة يمكن أنه إيه يجيك في مزدلفة دفعة واحدة، وبعد مزدلفة عندك الذهاب إلى من العقبة ثم إلى الحرم. من الصعب جدا أنه كامل العدد ينتقل في كامل الوقت. خليني كده أشرح لك شرح مبسط. الحجاج بينتقلوا من عرفة بعد المغرب الإفاضة إلى مزدلفة. طيب مزدلفة هذه أنا قسمتها إلى ثلاثة زونات أو ثلاثة مناطق بحسب الترتيب المذهبي في الوقت. يعني مثلا عندك المذهب المالكي يجيز الانصراف من مزدلفة بعد حط الرحال، يصلي المغرب والعشاء ويأخذ الجمرات، وإذا بيدوا يأكل لقمة خفيفة وله الحق إنه إيه ينصرف، أدى الواجب عليه. فقلت عند مغادرة الحجاج المالكية من عرفة يتسقطوا ويتحطوا فين؟ في مقدمة مزدلفة مما يلي منها. فيصير الساعة 9 مثلا هم إيه يتوكلوا عليه على الله. عندنا الشافعية والحنابلة يمكثون في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، فنسقطهم نخلي المنطقة حقتهم في وسط مزدلفة. هذول حيزيحوا بعد العشاء، وعلى بال ما هذول يوصلوا الساعة 12 بعد ما ينصف الليل، يلا يا شافعية وحنابلة بسم الله إيه أتوكلوا على الله وأرموا روح وأرموا جمرة ليه العقبة. بقي عندنا مين؟ الأحناف جماعتنا، هذول مذهبهم يحتم عليهم أنهم يصلوا الفجر فين؟ في مزدلفة. فصار إحنا إيش سوينا؟ الافتراض الساعة 9 المالكية توكلوا على الله، الساعة 12 الشافعية والحنابلة بدأوا يتوكلوا على الله، بقي 600,000 إيش جالسين في مزدلفة. إيش اللي حيحصل بعد الساعة 12 في الليل؟ الشافعية والحنابلة وعددهم في الحجاج عدد كبير حيتوكلوا من مزدلفة، يروح يرموا جمرة ليه العقبة. تمام. 600,000 الأحناف جالسين في مزدلفة، ما حيكون في إيه تداخل. المالكية ما حيرموا الجمرة العقبة بعد نص الليل، لأنه مذهبهم إنه الرمي بعد إيه بعد طلوع الشمس. طيب فين يودي المالكية؟ نحطهم في مقدم منا، أجلسوا في روحوا من مزدلفة بعد العشاء وأجلسوا في مقدمة منا، صلوا الفجر في منا وتعالوا يا مالكية إيه أرموا. يكونوا الحنفية دوبهم بيصلوا الصبح ولموا عفشهم إيه ويبدأوا يتوكلوا عشان يرموا ليه العقبة. يبقى إحنا إيه انتهينا من تفويج الشافعي والحنابلة بعد نصف الليل، رموا العقبة وراحوا الحرم إيه طافوا وسعوا. انت لو تلاحظ يوم 9 في الليل فك شاشة قناة الحرم بتلاقي الحرم في الليل فاضي. الصبحية تحصل ليه؟ البشر زحمة. ليش ما نستغل السعة المذهبية؟ يا شافعية يا حنابلة مذاهبكم تجيز لكم الطواف بعد منتصف الليل، أتوكلوا على الله، أرموا العقبة وتعالوا على الحرم، طوفوا واسعوا عندكم من بعد نص الليل لين ليه ألين الفجر، وأتوكلوا على الله، ارجعوا ليه لمخيماتكم أو مناسككم عشان نفضي ليه جايينك المالكية وجايينك ليه الأحناف. فاستغلينا المساحات المذهبية وخلخلنا ليه الحشود الكبيرة، وفرغنا الجمرات في الصباح من الشافعية والحنابلة، وفرغنا الحرم في الصباح من الشافعية والحنابلة، ويبقى المالكية والأحناف على ليه على التعاقب يأتون. فإن شاء الله يكون هذا الفكرة يعني تحدث إن شاء الله أثر نوعي، الحجاج يستريحوا، العاملين يستريحوا، وزعنا الضغط على إيه فترات متفاوتة. إذا حبيت كذلك أقول لك بعض كيف ممكن نستثمر التنوع المذهبي هذا. شوف يا سيدي، مثلا عندنا موضوع رمي جمرة العقبة، هنا أيضا المذاهب متنوعة في متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي. يعني مثلا الأحناف وقت رمي العقبة اللي هو صباح العيد من طلوع الشمس إلى فجر اليوم الثاني. المالكية عندهم الوقت شوية ضيق، من طلوع الشمس إلى الغروب 12 ساعة، الأحناف 24 ساعة. الشافعية والحنابلة يبدأ رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد ويستمر إلى غروب شمس يوم 13، ويعتبر الرمي أداء لا قضاء. الشافعية يقولوا لو أنك الرمي حق الأيام الثلاثة كلها جمعته في يوم 13 ورميته، رميك صحيح ولا عليك إثم ولا فدية ولا أي حاجة. فممكن مثل هذه الفكرة تستغل، وممكن من السعات المذهبية، أسميها السعات المذهبية، يستثمر باقات حج ميسرة أو اقتصادية أو خفيفة، أو حج اليوم أو النص يوم. يعني مثلا من زمان لما كنت أشتغل الموسم كنت صغير، كنت ماسك أنا موظف مسؤول في ميناء، وأنا مسؤول عن المخيمات، أنا أشوف الحجاج قدامي يحجوا، وصمت يوم عرفة وفطرت مع الشباب وصلينا المغرب والعشاء. بعد العشاء كده قلبي تحرك للحج، قلت لهم شباب تستنوني 4 ساعات بس مشوار واجي؟ قالوا طيب. أخذت الدباب وأحرمت وعلى عرفة حجيت لوحدي، الساعة 10 أنا في عرفة، لبيك اللهم دعيت وبالدباب على مزدلفة، وقفت في نهاية مزدلفة ولميت الحصى الساعة 12 وشوية. إحنا لأنه عندنا شافعية يكفيك أن تبقى في مزدلفة لحظة بعد نصف الليل. يعني إيش؟ يعني لو فرض واحد مرة زنقت معاه ما قدر يوصل مزدلفة، لو فقط مجرد أنه بعد نصف الليل مر مرور على مزدلفة سقط عنه الواجب، تمام؟ فبعد 12 بعد نصف الليل بدقائق حركت من مزدلفة، نزلت رميت جمرة العقبة ومريت على الحلاق، ضربت الموس وطلعت المخيم أقرع. فين رحت؟ قلت لهم حجيت خلصت في 4 ساعات، انتهيت يوم 13 رميت الرمي كله بعد ما انتهيت من خدمة حجاجي. هذا من زمان. فممكن من مثل هذا التنوع والسعة المذهبية أن تصمم أفكار تيسر على الحجاج. طيب هذه جمرة العقبة. طواف الإفاضة يا سيدي، طواف الإفاضة أيضا في تنوع مذهبي. عند الحنفية طواف الإفاضة وقته ينتهي بغروب شمس يوم 12، عشان كده تلاقي الحرم ينزحم، وتلاقي الأحناف عندنا بسرعة بدهم يخرجوا من ميناء وبدهم يرموا بالدروع الحرم وآخر دربكة. ففضل الله لما قنعناهم إنهم يرموا يوم 12 بعد الصبح ساروا براحتهم يرموا، وإلا ما طاف بعد الصبح يروح يطوف يتوكلوا على الله، الحمد لله شيء كثير أتخفف. طيب المالكية وقت طواف الإفاضة يمتد إلى نهاية شهر الحجة. الشافعية والحنابلة، الشافعية قولهم أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته،
على أن يكون محرما.
يبقى أنت تحلل، إذا رميت العقبة وحلقت تحللت التحلل الأول وحل لك كل شيء ما عدا النساء، ما عدا النساء، تمام؟ فإذا أردت النساء فلا بد أنك إيش؟
تطوف الإفاضة.
تطوف. الشافعي يقول لك طواف الإفاضة لا آخر لوقته، حتى لو خلص شهر الحجة مثلا، واحد مثلا عزابي لظرف أو لآخر ما طاف طول شهر الحج، يحج في محرم، يطوف في محرم في صفر، نعم يصح ذلك، وهو يعتبر أداء لا قضاء. فشوف هذه سعة يمكن أن توظف وتستثمر كخطط تشغيلية للتيسير في منظومة الحج. خذ يا سيدي كمان موضوع المبيت في منى. الدولة جزاها الله خير لديها مشاريع كبيرة لتطوير منى. طيب أيضا نريد أن نستثمر السعة المذهبية. الأحناف مذهبهم أن المبيت في منى سنة وليس بواجب، عشان كده الحجاج الأتراك أيام التشريق يبيتوا في فنادقهم في العزيزية، ووقت الرمي يجي يرجموا ويتوكلوا على الله. فيمكن استثمار هذا القول وإقناع بعض فئات الحجاج اللي ما يبغى يبات. ترى في مذهب الإمام أبو حنيفة، عندنا مذهب الشافعية القول المعتمد إنه المبيت في منى واجب، وعندنا قول آخر في المذهب إنه سنة. طيب على القول، على القول بأن المبيت في منى واجب وليس سنة، ما هو القدر الواجب مبيت؟ قالوا القدر الواجب أن تبقى في منى معظم الليل. إيش يعني معظم الليل؟ لو فرضنا أنه مدة الليل من أذان المغرب لأذان الفجر 12 ساعة، فالواجب عليك أن تبقى في مزدلفة في منى ليلة التشريق ما يزيد على 6 ساعات، 6 ساعات ونص. يعني لو جيت أذان المغرب في منى الساعة 6، الساعة 12 ونص أتوكل على الله. ولو جيت مثلا الساعة 10 في الليل، الساعة 4 ونص أتوكل على الله. أيضا هذه زي ما يقولوا إيه، سعة مذهبية ممكن أن إيه أنها توظف وتستثمر. بيجي عندنا يا سيدي الفاضل، أيوة، إلا هو يوم النفر الأول يوم 12، الحمد لله الإشكال فيه يعني خف بشكل كبير جدا بفضل جهود الدولة في الطوابق هذه وعمليات التنظيم وتنظيم المسارات. لكن خليني أذكرها أيضا من باء السعة المذهبية الموجودة عندنا في يوم 12. المشهور وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرمي بعد الزوال. جميل. هل هنالك فقهاء معتبرين قالوا بصحة الرمي قبل الزوال؟ نعم. عطاء وطاووس تلاميذ ابن العباس أفتوا بصحة الرمي قبل الزوال، هم في هذاك الزمان يعني ما كان في الأعداد هذه، أفتوا بصحة الرمي قبل الزوال، وهو قول الإمام محمد الباقر، وهو راوي حديث الحج الطويل عن سيدنا جابر في صحيح مسلم، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وقول ابن الجوزي وقول ابن عقيل الحنبلي أنه يصح الرمي قبل الزوال. طيب لهم دليل؟ ما الفقهاء لا ما يجيبوا قول من إيه؟ من رأسهم، إلا لهم دليل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم ينهى عن الرمي قبل ليه؟ قبل الزوال، واليوم يبدأ من الفجر، فإذا بعد الفجر يحق لك إيه؟ أن ترمي. عند الاحتياج هل يصح الترخص بهذه الأقوال؟ نعم يصح الترخص ما دام فيه تيسير، وعلماء معتبرين قالوا بذلك. هذا يوم 13. بقي عندنا طواف الوداع. طواف الوداع واجب، لكن هل تعلم أن المالكية يقولون أن طواف الوداع سنة وليس بواجب؟
يكتفون بالإفاضة.
فهذه شوف كلها فرص، أنا أسميها فرص مذهبية لزيادة التيسير في منظومة الحج والعمرة.
جميل. لما المبادرة هذه الشخصية اللي بدأت من عندك فعلا أثرت على 100,000 حاج غيروا في النسك،
صحيح،
ما شعرت بمسؤولية؟
بلى، وعشان كذا أنا أكملت المسيرة وسويت وصممت النموذج المقترح هذا اللي سميته التفويج المذهبي. التفويج المذهبي طبعا هذا النموذج لن يقوم به عمل مفرد، وإنما هو بتضافر الجهات المعنية، يعني يمكن أن يستثمر بشكل أو بآخر. وزارة الحج مشكورة صممت نظام اسمه نظام الباقات، ونرجو أن يرى النور قريبا. لكن هذا زي ما يقولوا يعني ميكس بين الخلفية الفقهية عند أخوك، والخبرة السابقة في عمل الحج اللي هي قضية التفويج المذهبي، عشان قضية الحشود الكبيرة القادمة صباح يوم العيد من مزدلفة إلى جمرة العقبة. الجمرات الحمد لله ما في إشكال، لكن هو ليه المسارات فيها حشود كبيرة الحمد لله ما في إشكال، ولكن من باب زيادة
القدرة الاستيعابية،
من باب زيادة التيسير، من باب زيادة التيسير. وإلا الدولة ما شاء الله ما تركت شيء إلا وفعلته بفضل الله، لكن هذا من باب زيادة استثمار الفرص الفقهية بزيادة التيسير.
هو التحدي فعلا صعب وغير مسبوق تاريخيا أصلا، ولا الآن حديثا في أي حالة من هذا العدد الكبير في هذه المنطقة الصغيرة. حتى في ناس يقول لك الحج اللي في الهند أو شيء 100 مليون، بس على كم شهر ولا كم المساحة وعلى ساحة؟
إحنا محدودين بأيام محدودة، بساعات محدودة، بنطاق جغرافي محدد، ترى الموضوع صعب جدا، ومع ذلك الدولة تنجح بفضل الله.
ولم يكن في التاريخ هذا العدد من المسلمين أصلا، يعني أنهم يكونوا موجودين في
ما شهد التاريخ الإسلامي اجتماع للمسلمين في الحج بهذه الأعداد الكثيرة إلا في عهد المملكة العربية السعودية أيدها الله، وما هذا إلا بسبب حرصها ومشاريعها الدؤوبة جدا، وما لا أدل عن ذلك من إنشاء الهيئة الملكية الآن لخدمة مكة والمشاعر المقدسة، قائمة على قدم وساق لتطوير مكة والمشاعر المقدسة. فالله يبارك في الجهود،
اللهم آمين.
والدولة تسعى جزاها الله خير إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتبرين، وهي هذا تخدم العالم الإسلامي كله. عندك تعرف يا سيدي الحاج من يوم ما يتولد في بعض الدول كله صندوق اسمه صندوق الحاج، يجمعوا له لين ما يشيب ويجمع عنده المبلغ. فالحج ترى بالنسبة للحجاج القادمين من الخارج هي رحلة عمر تاريخية مقدسة بمعنى الكلمة يعني.
وفي عندهم انتظار، يعني معظم البلدان ما يقدر أصلا يحجز هذه السنة ويجي على طول.
كم عدد المسلمين اليوم؟ كم عدد المسلمين؟
مليار ونص.
مليار، فالذي يجي هذا محظوظ، اللي يجي محظوظ، والحج لمن استطاع إليه.
يعني 2 من 1000 اللي يجوا 2 مليون، وكم منهم سعوديين أصلا؟
وسبحان الله هذه أقدار ربانية، يعني الله سبحانه وتعالى خلق المشاعر بهذه المساحات بهذه الظروف لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، والدولة لم تتوانى ما شاء الله لحظة في التطوير وفي التسهيل وفي التيسير. حقيقة قد ما تسمع عن إدارة حشود في الخارج، لا يوجد ظروف مثل الظروف التي تعيشها الحشود في الحج هنا في المملكة أبدا، لا يوجد.
إيش تخيل 100 سنة القادمة للحج؟ هل في حلول أخرى لاستيعاب هذا الحشد الضخم؟
الدولة عندها حاجة يسموها المخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة، عندها مخطط شامل للتطوير، تمام، ومن أجل زيادة القدرة الاستيعابية.
أنت شخصيا إيش تتصور صعوبة الموقف لما تزيد الأعداد؟
أبدا أبدا، يعني بالتنظيم وبالترتيب وبالتخطيط، يعني أتوقع بفضل، يعني زي ما كان زمان الحج لما بالأعداد اللي في زمانه مثلا نفترض 100 ألف 200 ألف كانوا يشوفوها أعداد كبيرة، كذلك سبحان الله يعني ربنا إيه في وإنا له لموسعون، الكون في إيه
في
تزايد وربنا سبحان الله يلهم أهل كل عصر بما فيه خير وبما فيه الخير والسعة والتطوير للمسلمين. نعم، وهذا ما نشهده الآن.
هذا الموسم موسم استثنائي، صحيح. عودة للطاقة الاستيعابية الكاملة بعد سنوات كورونا العجاف.
نعم،
إيش توقعاتك يعني هل حيكون في تغيير لإدارة الحشود هذه السنة؟
هو لا شك في حنشوف فعلا في تطوير كبير جدا.
حيكون العدد الاستيعابي الكامل زي قبل كورونا؟
العدد المعلن في الجهات الرسمية مليون،
فنص الطبيعي،
نصف الطاقة الاستيعابية، وهو أيضا موسم حج استثنائي بعد توقف يعني سنتين على الأعداد الكبيرة. حنشهد يعني تطوير كبير وتيسير كبير وخدمات بمستويات راقية جدا جدا جدا.
أنا اللي عرفته من لقاء سابق أنه في برامج دائما موجودة تجرب على فئات صغيرة في الحجاج.
هو شوف أنا أقول لك حاجة، الناس يعتقدون أنه عمل الحج هو عمل في الموسم فقط. لما كنت أنا في مجلس الإدارة أنا كان عملنا على مدار العام، احنا عملنا على مدار العام فعلا. يعني احنا نخرج من الحجة في محرم نبدأ ايش مراجعة ما سبق من اجل ايه التخطيط للحجة القادم شهر ربيع اول ربيع الثاني، تيجي البعثات تبدأ ترتب. يعني ايوه انت تحسب انه الدولة فقط تشتغل في الموسم 12 شهر الدولة تعيد للحج.
ايوه عظيم. هذا هو الفقه التشغيلي.
نعم انا اطلقت عليه مصطلح الفقه التشغيلي، ما احد اذا سبقني فيه او لا، الا هو استغلال الفرص والمساحات المذهبية وتشغيلها بما فيه التيسير على المسلمين، لانه الاسلام الدين الاسلامي الكبير الذي هو رحمة للعالمين هو نسيج كبير متكامل من مجموع المذاهب والآراء الفقهية المعتبرة، وليس محصورا في مذهب واحد
بالضوابط العلمية
والضوابط العلمية. نعم فالإسلام الحمد لله واسع، لا يعني لا يضيق الناس، الإسلام نعمة كبيرة.
جميل. استشعرت شغفك في هذا الموضوع وأهميته بالنسبة لك، كنت متحمس لهذا اللقاء. صحيح. أتمنى أنه الفكرة وصلت كاملة
يا رب،
وأننا قلنا كل شيء
إن شاء الله كل شيء. هي الفكرة، يعني هي استثمار الفرص المذهبية لزيادة التيسير في منظومة الحج.
الله ييسر
يا رب
ويوسع يا رب.
آمين.
ويعين كل من سيقوم على آمين. موسم هذا الحج.
آمين.
من أكبرهم إلى أصغرهم.
آمين.
وييسر يا رب ويكون موسم حج استثنائي.
آمين.
ويتقبل من الحجاج جميعا.
آمين.
وزي ما قلت يعني أحس إنه غريب إنه قاعد نتكلم عن الحج الآن، بس فعلا اهل مكه والمسؤولين من اصغر الى اكبر مسؤول بالنسبه لهم.
عيدنا وقلنا لبيك اللهم لبيك.
الحج بدا خلاص.
الحج بدا فعلا، الحج بدا يعني
يا رب.
اي والله
الله يعطيك العافيه،
كرمك الله.
ممتن في موضوع ثالث انا متحمس انه نسوي لقاء عليه،
اثر العرف في تغير الفتوى في فقه الاسره.
يا سلام، فقه الاسره،
فقه الاسره.
متزوجين ايش نسوي؟
المتزوجين وغير المتزوجين.
مين يصرف؟ مين يدفع؟ ايش الواجب؟ ايش المواجب؟ ايش
المسؤوليات؟ ايش اللي عليك؟ ايش اللي لا؟ وايش اللي عليها؟ وكيف السعه في المذاهب شيء عجيب،
وكيف العرف يؤثر على الفتوى.
نعم في تغير الفتوى.
فايش الاحكام اليوم؟
ايوه
هذا، هذه رساله الدكتوراه طبعا للشيخ احمد، متحمس جدا نتكلم عن هذا الموضوع.
بانتظارك ابو يحيى
باذن الله. نشوف كذا بعد ما ادري متى، بعد موسم الحج.
لا فاضيلك انا. خلاص خلاص مقاوله انا وانت ان شاء الله.
خلي العده خلاص.
خلاص خليها ابو يحيى.
الله يعطيك العافيه والله شاكر ممتن.
ربي يكرمك ويسعدك ويبارك فيك وينفع بكم يا رب العالمين.
اللهم امين.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لسماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم تعرفتوا على جانب أكيد أنه ما كنا نعرفه عن الحج. ممتن للشيخ أحمد على حضوره معنا مرة أخرى، وبيكون بإذن الله معاه لقاء ثالث في موضوع شيق جدا جدا جدا، وأنا متحمس له تماما لأن أول مرة أشوف أحد مهتم لهذه الدرجة في فقه الأسرة وأحكام الزواج والفتاوى التي تتغير بحكم العرف. وهذه طبعا كانت رسالة الدكتوراه الشيخ أحمد. شاركوا هذا اللقاء مع من تظن أنه سيفيده ويعجبه. لا تنسوا تقييم البودكاست في آيتونز واعطونا 5 نجوم نستاهل. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير. واللي بيشاركنا في احتفالية الاحتفالية المئوية ننتظر مشاركاتكم على الإيميل. شكرا، إلى اللقاء.